فلان عن سلمان الفارسي أنه قال أنه قال يعني نوع. وهذه الضروريات قليلة جدا في كتب الشيعة. إذن هذه هي بدائل كتب الشيعة أو البدائل عند الشيعة فيما يتبق بالسنة. إذن السنة بالنسبة للشيعة مرفوضة رفضا تاما كما أن القرآن مرفوضا رفضا تاما وأوجدوا البدائل للسنة فيما ذكرت قبل قليل. ننتقل إلى نقطة التي تليها هي أو مسألة موقفهم من أنواع التوحيد. نعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فما هو موقفهم يا ترى من أنواع التوحيد؟ أولا لا بد أن نعي جميعا أنهم مشركون شركا أكبر في مجال التوحيد. شركهم بين وواضح في مجال التوحيد لا يشك فيه من له مسحة من علم أو قليل من عقل. يعرف أن الشيعة يشركون شركا بينا في هذا الجانب أو في هذا الباب. وخذوا النماذج في هذه المسألة. أولى أنواع التوحيد توحيد الربوبية. ما هو موقف الشيعة عن توحيد الربوبية؟ لهم مواقف كثيرة جدا سأقتصر فيها على بعض المواقف من باب التفسير لا غير. أولا أنهم جاءوا إلى الكتاب العزيز إلى القرآن الكريم وجعلوا أي آية فيها كلمة رب فمعناها إيمان. أي آية فيها كلمة رب فمعناها إمام. أنا ربكم الأعلى، طبعا هذه كلمة يقولها من فرعون، ومع ذلك قالوا معناها أنا إمامكم الأعلى، أنا إمامكم الأعلى. وفي قوله تعالى مثلا وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور إيمانها. فجعلوا كل كلمة في القرآن فيها رب معنى ذلك معناها أنها إمام. فكأنهم جعلوا الإمام هنا هو في مرتبة الربوبية، هو في مرتبة أو درجة الربوبية، وحرفوا كل آية القرآن لتناسب هذا الجانب. كذلك من ضمن النماذج في إشراكهم بتوحيد الربوبية أنهم قالوا أن الدنيا والآخرة في يد الإمام يضعها كيف يشاء، يضعها كيف يشاء. ولذلك يقول الكافي، يقول صاحب الكافي في الجزء الأول في 409 يقول عن أبي عبد الله أنه قال أنا علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله سبحانه وتعالى. فكأن الله فوض الدنيا والآخرة والجنة والنار لهؤلاء. ولذلك يقولون علي قسيم الجنة والنار، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. ويقولون أنه لا يمكن لأحد أن يجوز الصراط إلا إذا كان معه فصل. لاحظوا الفرق من علي بن ابي طالب، وهذا طبعا مشابه تماما لاقوال النصارى فيما يتبع بصفوف الغفران. طبعا النصارى يقولون ان هناك صفوفا اذا اشتراها الانسان غفرت له ذنوبه ودخل الجنه واعطي في هذا الصف مكانه في الجنه. فتكالب الجهله من الناس وكلهم جهله على هذه الصفوف يشترونها، وصار البابا واتباع البابا يتنعمون بهذا المنهج. هذا المنهج هو منهج الشيعة تماما. فهم يقولون ان من لم يكن معه فك ولايه لعلي بن ابي طالب فانه سيدخل النار. فجعلوا الجنه والنار والحساب والعقاب والميزان وغيرها في ايدي الائمه يتصرفون فيها كيف يشاء، يتصرف فيها كيف يشاء. فكان الله سبحانه وتعالى قد تخلى عن ذلك تماما وجعل ذلك لهؤلاء الائمه، فكانهم هم الارباب، هم الارباب الذين بايديهم كل شيء. من الجوانب الأخرى في شرك الربوبية إسناد الحوادث الكونية للأئمة، إسناد الحوادث الكونية للأئمة. فما من برق أو رعد أو زلزال أو بركان أو غير ذلك إلا والأئمة هم الذين يصرفونه. فإذا أرادوا أن ينكروا شيئا على أناس أمروا السماء فأمطرت، وإذا أرادوا أن يصيبوا إنسانا بصاعقة أمروها فأصابتهم بصاعقة. وهذا مسطر في كتاب الكافي الذي هو أصح الكتب عندهم، أنهم قالوا ذلك بشكل متكرر أن ما من برق ولا رعد ولا مطر ولا سحاب ولا بركان ولا إلا وهو في أيدي أئمتنا يصرفونه كيف يشاء. أما توحيد الألوهية وموقفهم من توحيد الألوهية فهناك نصوص كثيرة جدا تبين إدراكهم في توحيد الألوهية. أولى هذه النصوص أنهم جعلوا كل نصوص التوحيد في الأئمة، كل نصوص التوحيد في الأئمة. فأي آية تحذر من الشرك فمعنى ذلك أنها تحذر من الإشراك في الإمامة، الإشراك في الإمامة. يعني أي آية فيها شرك أو كلمة شرك فإن ذلك دلالة على الإمامة وما يرتبط بالإمامة. ويقولون مثلا أقصد أمثلة، يقولون أمثلة كثيرة جدا: لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما معناها؟ يقولون لئن أشركت في ولاية علي بن أبي طالب لا يحبطن عملك. ما بشيء اسمه اشركت في عبادة الله، لا، لأن اشركت في عبادة جعل علي بن أبي طالب وليا ومعه آخر فإن هذا فيه شيء فيه طبعا وعيد ألا وهو حضور العمل. كذلك يقولون مثلا أإله مع الله، أإله مع الله، يقول صاحب البحار أي المجلس يقول أي أإمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. وجاءوا في جميع آيات القرآن التي تحتوي على التحذير من الشرك وتقرير توحيد الألوهية وجعلوها بهذا المنهج وبهذه الصورة وبهذه الكيفية، وهذا لكي يقرروا في الناس مسألة ولاية العلم. فإذا سبق الناس في محبة الأئمة وولاية الأئمة فإنهم سيرتجون بالتالي في أقوال الأئمة، وأقوال الأئمة هم الذين كذبوا عليهم آلاف بل مئات الآلاف من الكذبات، وبالتالي تؤمن بأقوال الأئمة فتكون بذلك قد آمنت بأقوال هؤلاء الرهبان والأحبار، وبالتالي تكون أو يكون الشخص من يعني أتباعهم ومن شيعتهم الذين خرجوا من رقة في دين الله سبحانه وتعالى. الناحية الثانية في تفريق الألوهية أنهم قالوا أن الولاية أصل قبول الأعمال عندهم، أصل قبول الأعمال عندهم هو الولاية، فإذا جاء الإنسان بولاية آل البيت قبل عمله مهما كان، وإذا لم يأتي بولاية آل البيت فإن عمله لن يقبل مهما كان. ولذلك يقولون في كل كتبهم بلا استثناء لو جاء بعمل 70 نبيا ولم يأتي بولاية أئمة آل البيت أكبه الله على وجه في سقر. ويقولون كذلك لو أن عبد الله سبحانه وتعالى منذ خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع بين الركن والمقام، يعني بين الركن والمقام عبد الله منذ خلق الله السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة ولم يأتي بولاية آل البيت فإن الله سيحرمه من الجنة وسيدخله في النار. ويقولون كذلك أن الإنسان لو جاء بعمل يهودي أو نصراني ومع ذلك ولاية آل البيت فإن الله يتجاوز عن خطأه ويدخله الجنة. إذا الأصل هو الولاية، فإذا كان الإنسان ولي أو موالي لآل البيت فإنه سيدخل الجنة، ومن عارض آل البيت فإنه سيدخل النار. ولذلك جميع الإخوة الموجودين هنا على رأي الشيعة كلهم ويكفرنا. النقطة الثالثة يقولون أن الأئمة هم الواسطة بين الحق والخلق، أن الأئمة هم الواسطة. فطبعا يريدون الآن يريدون أن يقرروا مبدأ قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى بشكل صريح، فقرروا مسألة أو قضية أن الأئمة هم الواسطة. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية ينقل إجماع في ذلك، يقول في الجزء الأول في صفحة 124 من الفتاوى يقول إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر إجماع، كفر إجماع. فهؤلاء بإجماع الأمة كفار، لأنهم يقولون أن الأئمة هم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق، كما ذكر ذلك صاحب البحار في الجزء 23 في صفحة 97 أن الأئمة هم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق. ولكي يحققوا هذا المبدأ جاءوا بروايات كثيرة جدا عن أئمتهم، من ضمن هذه الروايات قولهم بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله. ويقولون في نص آخر أن الأئمة هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم. ويقولون كثيرة من النصوص معي لكن لا داعي للإطالة فيها تبين فعلا مدى وقوعهم في الشرك البين الواضح فيما يتبق بتوحيد الألوهية. النقطة التي تليها مسألة عبادة القبور بالنسبة لهم، طبعا معروف عن الشيعة أنهم يظاهرون الصوفية في عبادة القبور، يعني ربما يتفوقون عليه، ربما يتفوقون عليه، بل لهم مؤلفات كثيرة جدا موجودة في كل مكان من أرجاء الأرض. اسم هذه المؤلفات منازل حج المشاهد، منازل حج المشاهد، منسك مستقل إذا أردت أن تزور قبر الفتيين أو قبر حسن أو قبر فاطمة أو قبر فلان أو فلان كيف تفعل؟ فلا لابد أن تغتسل وتلبس أحسن ثيابك وثيابك وتدخل وأنت خاشع وتعمل كذا وكذا، ثم تقف أمام القبر بخشوع ثم تمسح القبر ثم تصلي ركعتين وأنت اتجاه القبر ثم تطوف القبر، يعني أسلوب الحج لهذا المشهد، مناسك لاحظوا مناسك حج المشاهد. حتى وصل الأمر بهم لكي يقطعوا هؤلاء الشيعة عن الإسلام تماما أنهم جعلوا الحج لهذه القبور أفضل من الحج المعروف، أفضل من الحج. ولذلك يقولون من زار قبر الحسين في يوم عاشوراء كتب الله له أجر 1000 حجة، يعني مليون حجة، يعني مرة واحدة تذهب مرة واحدة فقط، ومع ذلك إذا ذهبت هذه المرة الواحدة فإنك ستربح، ماذا تربح؟ مليون حجة، فضل عظيم جدا لإبعاد الناس فعلا عن الحج، عن الحج. قالوا حتى أنهم قالوا من لم يستطع، من لم يستطع أن يحج إلى قبر حسين في يوم عاشوراء فماذا يفعل؟ قال يقف في سطح بيتي ويتجه إلى القبر ثم يصلي باتجاه القبر ويكتب له بذلك 20 حجة إلى آخر ذلك لإبعاد الناس عن الحج. ولذلك كثير من الشيعة لو راقبتم ودققتم يأتون من إيران ويأتون من أماكن كثيرة جدا إلى هذه البلاد ويذهبون إلى المدينة ويبقون في المدينة ولا يحجون، لا يحجون، يبقون في المدينة لأنهم يرون أنهم قد حجوا إلى قبر فاطمة وحجوا إلى قبر الحسن وحجوا إلى قبر جعفر الصادق الذين دفنوا في مقبرة البقيع. يقولون من ضمن ذلك فيما يرتبط في توحيد الألوهية عندهم، يقولون أن الإمام يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء، فللإمام أن يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء مأذون له ذلك من الله. وهذا النص بعينه موجود في كتب اليهود، موجود في كتب اليهود، فالإمام عندهم يستطيع أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مباح لأنه إمام معصوم، وبالتالي استطاعوا بناء على هذه الفقرة أن يجعلوا كل الشيعة وغالب الشيعة يجعلوهم ينفذون كل ما فطروه من كتابات فيها تحليل وتحريم ينسبونها إلى أئمتهم. هذا ما سبق في موقفهم فيما يتعلق بمسألة أو بقضية أنواع التوحيد. بقي عندنا حقيقة مجموعة من العقائد لعلي أعرض بعضا منها الآن، وسألوا عليكم حقيقة يعني قبل يعني الأذان يعني عقيدة من عقائدهم عجيبة جدا لعلها تكون فيها طرافة في طبع بعض البلد بهذا الموضوع. عقيدة الصينة، عقيدة من عقائدهم عقيدة الصينة. طبعا بقي لنا مجموعة من العقائد ومسألة أركان الإيمان عندهم. عقيدة الصينة عند الرافض عند الشيعة هي من العقائد العجيبة عند هؤلاء، وقد فطرها السليمي في كتابه باب في عقيدة طينة المؤمن والكافر، باب في طينة المؤمن والكافر. يريدون أن يبقوا على الشيعة يعني درجة من يعني العلوم وأنهم أناس يعني محترمين وأنهم أناس محبوبين من الله سبحانه وتعالى، فاخترعوا عقيدة الطينة. لكنها جاءت بردة فعل عكسية عجيبة بالنسبة لهم، شعبهم يبغون هذه العقيدة إلى أجل مسمى. فيقولون في عقيدة الطينة إسماؤها، يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم ماذا فعل؟ يقولون أنه أخذ من طينة الجنة شيئا وأخذ من طينة النار شيئا، من طينة الجنة قليل ومن طينة النار قليل، ثم أجرى نهرا من الجنة على طينة الجنة ونهرا من النار على طينة النار، واضح الآن؟ ثم تركها لتتخمر، فأخذ من أعلى طينة الجنة قطعة، ومن أسفل طينة الجنة قطعة، ومن أعلى طينة النار قطعة، ومن أسفل طينة النار قطعة. صار عندنا كم قطعة الآن؟ أربعة. فأخذ هذا يعني عجلت هذه القطعة الأربعة، فخلق منها الخلق، خلق منها آدم وخلق منها الخلق. ما هي هذه القطعة الأربعة؟ يقولون أعلى طينة الجنة، يعني الآن عندنا جبري جبلين، الجبل الأول من طين الجنة والثاني من طينة النار، فأعلى طينة الجبل الأول الذي من الجنة خلق منه الأئمة، وأسفل هذه الطينة خلق منها أتباع الأئمة. أما جبل النار فأعلاه خلق منه أئمة الجور والمعارضون لأئمة الشيعة، وأسفله خلق منه أتباع هؤلاء الأئمة، أي أتباع أئمة الجور، أي نحن، أي نحن. طيب خلق آدم فتناسل الناس وخرج الناس أجمعين. طيب يقولون أن الإنسان إذا عمل يعني افترضوا أن أمثل على نفسه، أمثل على نفسه أنا الآن بالنسبة لهم من أي طينة؟ من جبل النار على رأيهم، من الطينة السفلى، صح ولا لا؟ طبعا لأني ليست لست من العلم، فبالتالي فأنا من الطينة السفلى. طيب أنا الآن أعمل خيرا وأعمل شرا، أعمل خيرا وأعمل شرا، فالخير الذي أعمله أنا ليس من ذاتي لأن ذاتي أصلها سيئة بالنسبة لهم، لكن العمل الذي أعمله أنا نتيجة لتأثري واختلاط طينتي بطينة الشيعة أو طينة الطينة التي خلقت من الجنة، ولو عملت شرا فهذا أصل، فهذا أصل الشيعي بذاته، إذا عمل خيرا هذا هو أصل، وإذا عمل شرا من تأثره بطينة السنة، من تأثره بطينة السنة، واضحة ولا لا؟ ف فإذا جاء يوم القيامة رجع كل شيء إلى أصله، رجع كل شيء إلى أصله. فأنا الآن عملت خيرا، لكن هذا الخير ليس بتأثير قيمتي، فيرجع هذا العمل الخير إلى الشيعي، والشيعي عمل شيئا سيئا لكن ليس بتأثير قيمته، فيرجع هذا العمل السيء لي أنا. يعني نوع من شوفوا الشيعة شيعة كيف الفضل بالنسبة لكم أنتم على الشيعة. قال الشيعة الآن طيب إذا كنت الآن أنا أعمل سيئة وهذه السيئات سترجع إلى السبني، إيش معك السر منها عشان ترجع إلى السبني؟ بدل ما ترجع لهم سيئتين في اليوم خليه يرجع لهم 20. طيب إذا سأزن وأشرب الخمر وأسوي لواء وأسرق وأقتل لأن كلها الأعمال سترجع للسنة، خلهم يزدادون سوء، خلهم يزدادون سوء. طيب إذا كنت أنا أعمل حسنات، شو أعمل حسنات؟ أدعو نفسي صلاة وصيام. إذا كانت حسنات أهل السنة سترجع لي فما في داعي أدعو نفسي. فوقعوا في مشكلة رهيبة، انتشر بينهم فساد عجيب جدا بين الشيعة، وصارت فوضى عجيبة. فجاء قرار بأن هذه العقيدة لا تنطبق على الشيعة إلا إذا خرج المهدي المنتظر، إلا إذا خرج المهدي المنتظر توقفوا العمل بها بموجب مرسوم خاص به. هذه ما يسمى أو يسمونه عقيدة الطينة، وهي من العقائد التي وقف العمل بها إلى أجل مسمى مثل ما قلت قبل قليل. من عقائدهم الأخرى عقيدة الظهور، عقيدة الظهور. يقولون طبعا هم رأوا قالوا مشكلة الآن الإمام المهدي اختفى، معقول اختفى؟ يعني من مدة طويلة اختفى، وين راح؟ يعني ما يخرج؟ قالوا لا، هو يظهر في بعض الأحيان، لكن من الذي يراه؟ الذي يراه رجل الصالح، الرجل المبتاز، الرجل الذي يتمسك بمذهب الشيعة، يريدون أن يجعلوا شيعتهم فعلا يتمسكون بالدين الشيعي. فكلما كان الإنسان قويا في شيعته في تكيعه كلما اقترب الرؤية المهدي المنتظر الذي يظهر في بعض الأماكن. طبعا يظهر في بعض الأماكن أنت لا تراه وغيرك بجانبك يراه، لأنه أقوى منك في دين الشيعة. يريدون أن يجعلوا الناس يتمسكون بدين الشيعة أكثر وأكثر، ويظهر لهم لكي يظهر لهم المهدي المنتظر فيرونه ويراه هذا الشخص ويسلم عليه، نوع من الدعاية لمذهبهم، وهذا من غرائب مذهبهم كذلك. بل من غرائب مذهبهم أنهم رووا أن أبا عبد الله جعفر الصادق كان حاجا في يوم من الأيام، فأخذ ثلاث صيان ورمى بها في الهواء، قال له لماذا فعلت ذلك يا عباد؟ قال لقد رفع إلي حبثر وزريع. طبعا هذا وصف لأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فأنا أرجمهما وهما يخرجان في كل عام في مثل هذا الوقت، وعلى كل مسلم أن يرميهما، أن يرجمهما. هذا طبعا من باب كما سنعرف ما بعد في عقائد الشيعة تجاه الصحابة في اللقاء القادم إن شاء الله، هذا من باب يعني بسر الشيعة عن الجيل الأول الذي هم أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد المرسلين. ولذلك يقول ابن تيمية أن الشيعة تفوقوا على اليهود والنصارى، ولو سألت اليهودي من أفضل الناس بعد موسى قال شيعة موسى، ولو سألت النصراني من أفضل الناس بعد عيسى قال شيعة عيسى، ولو سألت الشيعي من شر الناس بعد محمد قال أصحاب محمد، قال شيعة محمد أو أصحاب محمد. هم يريدون أن يبعد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد بهذه الكيفية. إذن عقيدة الظهور هي أن المهدي المنتظر يظهر لهم، بل ولا إنهم عموما يظهرون كذلك في مواسم معينة، كلما كان الإنسان قريبا من دينهم كلما رأى هذه هؤلاء العلماء، وبالتالي حاولوا أو بقدر جهدهم أن يجعلوا الشيعي يتمسك بدينه أكثر وأكثر. بقي لدينا في هذا الجانب أو في هذه العقائد، بقي لدينا قضية أو عقيدة البداء وعقيدة الرجعة وعقيدة السقية وعقيدة الإمامة وعقيدة العصمة، وموقف الشيعة من الصحابة وأركان الإيمان بالنسبة لهم، وهذا إن شاء الله سيكون له وقفات موجزة في الدرس القادم وفي اللقاء القادم، والذي يليه إن شاء الله ستكون مرتبطة في الشيعة في الزمن الحاضر وجهود الشيعة في الزمن الحاضر لتأسيس الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى التي تمتد من أواسط إيران لتنتهي في لبنان وتمتد شمالا من قريبا من بغداد لتنتهي جنوبا في دولة الإمارات. هذا هو مخططهم. سنحاول أن نقف مع هذا المخطط ثم نتطرق كذلك إلى موقفهم أو مواقفهم تجاه الحرمين الشريفين. ماذا يقفون وما هي مخططاتهم لهذه تجاه الحرمين الشريفين؟ هذا إن شاء الله في اللقاء ما بعد القادم. أما الذي اللقاء الأخير فسيكون للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة. سيخصص لقاء عن الأسئلة وسترتب الأسئلة لتأخذ يعني طابعا منظما ومرتبا. فأي إنسان عنده أو لديه تساؤل فيعني يحاول يعني يكتبه ويخصص له سيخصص له درس مستقل. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الأخوة المسلمون، منذ أن قامت هذه الثورة البائسة في إيران وهي تجهد جهدها أن تكون الممثلة للإسلام والناطقة باسم المسلمين، وسخرت في سبيل ذلك كل ما تملكه من إمكانيات وما تستطيعه من طاقات، ودعت إلى التقريب بين طوائف المسلمين، ثالثة في ذلك كل وسائل التلبيس والخداع، وكانت وسائلهم في الدعاية لذلك غاية في الضخامة وسعة الانتشار، حتى كأنه ليس لهذه الدولة قضية إلا هذه القضية. وكان من نتيجة ذلك أن اغتر بها من اغتر وخدع بها من خدع، حتى إذا فاح أفل جرائمهم وضج العالم من شنيع انفعالهم أصبح ذلك كله عند المصابين بقصر النظر صورة من صور التطرف والتشدد الإسلامي. وربما تسالت بعض الصحف بسذاجة متناهية هل هذا من الإسلام؟ وأمام هذه الدعاوى الطويلة وأمام هذا الفساد العريض والدعاية الضخمة، فإن بيان حقيقة حكومة آيات قم ومنطلقاتها العقدية وجذورها التاريخية وأحلامها المستقبلية، كل ذلك أمر بالغ الخطورة شديد الأهمية. وإن الحاجة لجد ملحة لبيان موقع هذه الفئة من الإسلام وموقفها من ثوابت الملة وأساسيات العقيدة. أيها الأخوة المسلمون، ويوم نتحدث عن حقيقة آياتكم وحقيقة ساهمها الذي بدأ صحيحه في النجف ثم باريس ثم ها هو قد ضرب بجيرانه في قم، عندما نتحدث عن حقيقة هؤلاء فلا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونطقها بحقائقها. لا بد أن نبين حقيقة العقيدة التي تسير آيات قم، ولا بد في ذلك من الوضوح والصراحة. وإن اعتقد عقيدتهم من اعتقدها ودان بها من دان، فنحن أمام عملية تزييف رهيبة يتعرض لها جمهور المسلمين، ولا بد أن تكون جهود التوعية والتذكير قوية واضحة متوالية. لتقاوم هذا الحد الكبير من الدعاية والإعلان. لا بد من بيان حقيقة كبرى، وهو أن هذه الدولة والعصابة التي تقودها تسيرهم عقيدة رافضة، عقيدة الشيعة الرافضة. وإن تسموا باسم الإسلام فالإسلام منهم براء، وإن تظاهروا بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استقطنوا عداوتهم. وإن لهم دينا آخر هو دين الشيعة الرافضة، هذا الدين المؤسس على الخرافة والحقد والنفاق. نعم، أسس على الخرافة من خلال شخصية الغائب المنتظر الذي هو في عقيدتهم طفل دخل في سرداب منذ نحو أكثر من 1000 سنة وسيخرج في آخر الزمان عاريا أمام الشمس، عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل يبايعه الناس بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. ثم يقول من اول اعماله ان يصلب جثة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. دين اسس على الحقد، وذلك في اعلان العداوة لأفضل البشر بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، إعلان العداوة للصحابة والتعبد بعداوتهم والتقرب بسبهم واتهامهم بالردة والنفاق وإبطال الحقد الأعمى للمسلمين كافة والعطش اللاهب إلى دمائهم. دين أسس على النفاق، وذلك حسب عقيدة التقية التي هي عندهم 9 أعشار الدين، والتي قالوا فيها لا دين لمن لا تقية له. إذن فالخلاف بين الشيعة الرافضة وبين المسلمين هو خلاف بين دين ودين، وليس خلافا بين مذهب ومذهب. ولنمض قليلا مع هذا الدين الذي تسميه الشيعة إسلاما، وتحاول حكومة آياتكم أن تكون ممثلة له. ما هي عقيدة الرافضة في القرآن؟ إن الرافضة يزعمون حسب عقيدتهم أن هذا القرآن محرف زيد فيه ونقص، وأن الموجود بين اللوحين إنما هو ثلث القرآن، وأن الصحابة قد كتموا الباقي الذي فيه النقص على إمامة علي حسب زعمهم، وحرقوا الآيات الدالة عليه. وهذه العقيدة متواترة عند الرافضة، وكتبهم طافعة بالنص عليها، بل قد ألفوا فيها كتبا خاصة، منها كتاب التحريف وكتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. أما عقيدة الرافضة في السنة فإنهم لا يعترفون بشيء مما في كتب المسلمين منها، ويرون أنه لا حجة في شيء إلا ما جاء من طريق أئمتهم وجاء في كتاب الكافر الكليني، وهو عندهم يسامي القرآن، بل هو عمدة دين الشيعة. جاء فيه أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وعليه فكل ما نزل المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل من ذكيات الرافضة. ولذا يقول احد علمائهم ساخرا ان في صحيح البخاري غرائب لا يصدق بها الا شيوخ البربر وعجائب السودان. اما عقيدة الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووا ونصروه ووصل الينا ديننا عن طريقهم بعلمهم وجهادهم، ما هي نظرة الشيعة الرافضة اليهم؟ جاء في كتاب تحفة الاوان الذي عليه توقيع ستة من ايات الشيعة في زماننا هذا، منهم آية الله شريعة مدارك، وآية الله العظمى روح الله الخميني الموسوي. جاء في هذا الكتاب: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ويعنون بصنمي قريش أبا بكر وعمر وبابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة. بل إن الخميني في كتابه كشف الأسرار وصف أبا بكر وعمر بالكفر والنفاق وأنهما مخالفين لكتاب الله، ولا يذكر عمر إلا ويقرنه بالدعاء عليه باللعنة. بل تعدى الرافضة ذلك إلى تكفير الصحابة عامة، ويرون عن أحد أئمتهم أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا أي ارتجوا إلا ثلاثة. وحفظ الله الشيخ الإمام أبا الحسن الندوي الذي قال: إذا كانت الشيعة الرافضة تعتقد أن الصحابة كلهم ارتجوا إلا ثلاثة، فمعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشل في دعوته، وأنه قضى 23 سنة يربي جموعا من المنافقين والظلمة والكفار، فهل يجرؤ داع بعد ذلك أن يدعو إلى الإسلام إذا كان أول داع إليه قد فشل في هذه الدعوة؟ إنه تهافت منطق الحلقاء الشيعة. بل لم يقف الأمر عند ذلك، بل تعدى إلى تلفيق حكايات تستيز منها النفوس وتقشعر منها الجلود، ملفقونها على الصحابة رضوان الله عليهم، كلها رمي لهم بالدنايا والنقائص. بل قد قذف الفاروق الملهم عمر بن الخطاب بسرية شنيعة لا يجرؤ فتقة المسلمين ان يتهموا بها ابا جهل، وهم والشيعة الحمقاء قد اتهموا بها الفاروق عمر. بل انهم قد تأول الايات التي نزلت بالكفار على انها نزلت في خيار الصحابة، ومن تحريفهم لكتاب الله قولهم ان قول الله عز وجل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا الفحشاء ابو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان. وقالوا في قوله تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال الكفر ابو بكر والفسوق عمر والعصيان عثمان. وقالوا في قوله تعالى لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قالوا انها نزلت في طلحة والزبير وان الجمل جملهم يوم الجمل. وقالوا في قوله تعالى ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قالوا الظالم عمر وفلان ابو بكر الى غير ذلك من الخزايا والقضايا. وبالمقابل نجد عقيدة الشيعة في ائمتهم قد بلغت من الغلو غايته. فيقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية إن للإمام خلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات الكون، وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرر ولا نبي مرسل، بل إن الشيعة الرافضة قد جعلت خصائص الربوبية والإلوهية وحق التشريع جعلوه للأئمة في زعمهم. فالأئمة في زعمهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون، والأئمة يوحى إليهم ويناجيهم ربهم، وعندهم عصا موسى وخاتم سليمان إلى غير ذلك من الخزعبلات التي تضحك الصبيان. وفي كتاب الكافر الكليني وهو كما سبق عمدة دينهم أبواب خاصة لهذا الغرض، مثال ذلك باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وباب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، إلى غير ذلك من الكفريات التي يكفي بعضها ليهوي بمعتقده إلى قعر جهنم. هذا أتى شركهم في أئمتهم في العبادة واستغاثتهم بهم ودعائهم لهم من دون الله وإقامة المشاهد الوثنية على قبورهم والحث لها وزيارتها إلى غير ذلك من الطقوس التي يوحي بها دعوتهم إليهم. أما عقيدتهم في الله جل وعلا فعقيدة غاية في الفساد، حيث ينسبون إلى الله البدء وهو ظهور السيء بعد خطايا، وينسبون إلى أئمتهم أنهم قالوا ما حكم الله بمثل البدء، وهذا يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، والله منزه عن ذلك. فانظر إلى الشيعة الحمقاء كيف أثبتوا علم الغيب لأئمتهم وأثبتوا الجهل لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما عقيدتهم في المسلمين فإن الشيعة الرافضة يرون أن المسلمين نواصب، ويزعمون أن إمامهم الغائب سئل عن الناصبي فقال هو من قدم الفتح والطاغوت، يعني أبا بكر وعمر، واعتقد إمامتهما. وعلى ذلك فانتعقد المسلمون كلهم نواصب، والناصبي عنده من نجد وشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، بل إن أحد أئمتهم قال ثلاثة ليس لهم في الإسلام نصيب، ثم ذكر منهم من اعتقد أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب، ثم هم يغلفون مذهبهم ويوارون عقيدتهم بعقيدة التقية التي هي الكذب الصراع والنفاق الواضح، ومع ذلك جعلوها جزءا من دينهم وعبادة من عباداتهم. فقالوا مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له، وقالوا التقية أفضل أعمال المؤمن، والتقية إظهار المرء خلاف ما يبطن، وهي عمل أهل النفاق الذين قال الله عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم انما نحن المستهزئون. ايها الاخوه في الله، هذه بعض عقائد الشيعة، ولهم من الضلال ما هو اكثر واكثر، ولكن المقام مقام إشارة وتنبيه، وليس مقام بث وشرح وتوضيح، وإنه بذلك تتضح لنا العقيدة التي تسير آياتكم وتعصب حكومتهم، ويتضح بذلك أن الخلاف بين المسلمين والكافر خلاف في العقائد الأساسية للملة، وليس خلافا بين مذهب ومذهب. فيا أيها الإخوة في الله، من كانت هذه عقيدتهم وهذا دينهم، فبأي نسب إلى الإسلام ينتسبون؟ وبأي صلة إلى الإسلام يتصلون؟ لقد اتضح من خلال ذلك أن لهم دينهم ولنا ديننا، وأنه لا يمكن أن يحسب شيء من تصرفاتهم على المسلمين بحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وانظروا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، هؤلاء هم الشيعة عقيدة، وعقيدة القوم وملتهم تظهر بجلاء أنهم يصلحون أن يوصفوا بأي شيء إلا أن يوصفوا بأنهم مسلمين. فإن ادعوا الإسلام فالإسلام منهم براء، وإن تظاهروا بنصرته فهم له أعداء. وإن عقيدة كهذه العقيدة لا يمكن أن تتمخض لعن العداء الصراح للإسلام. ودعونا يا إخوة العقيدة نسأل التاريخ ليجيبنا بالحقائق الثابتة والأدلة الدامغة على أن الشيعة الرافضة هم أعداء الإسلام والمسلمين، وأنهم لا تقر أعينهم ولا تشفى صدورهم ولا يبرد حر قلوبهم إلا بحق دماء المسلمين وإحلال نكباتهم. لو سألنا التاريخ لقال لنا بأفصح لسان إن الرافضة قد انتظروا في تاريخهم سلسلة من الجرائم يسيب لهولها الوجدان. في سنة 94 قام ذكرويه القرمطي بقطع الطريق على حجاج بيت الله الحرام، وقاتلهم حتى بلغ عدد قتلى 20,000 من حجاج بيت الله. وفي سنة 17 داهم أبو طاهر القرمطي بلد الله الحرام، فدخل مكة يوم التروية قبل خروج الناس إلى منى، فقتل الحجاج قتلا ذريعا وامتلأ المسجد الحرام بالقتلى ورجم الذبيح زمزم في جثثهم واقتلع باب الكعبة واقتلع الحجر الأسود ووقف على باب الكعبة وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا وقد بقي في الكعبة أكثر من 20 عاما خالية من الحجر الأسود. وفي المغرب الإسلامي قام عبيد الله بن محمد الفاطمي الرافضي بدور دموي خبيث حيث كان ينتحل الناس ويأمرهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم ويقتل من لا يجيب إلى ذلك حتى قتل في دار له اسمها دار النحر قتل فيها 4000 من علماء الأمة وعبادهم وزهادهم وأحل دار النحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات